السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وافترضها الله على جميع العباد. فهي كلمة الإسلام، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الله الناس جميعا للإيمان بها، وهي الكلمة التي من عاش عليها ومات عليها كان من المستمسكين بالعروة الوثقى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المستمسكين بها. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة ودعانا إلى توحيد الله عز وجل، وبين لنا طريق الهداية بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح، يقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة. أسأل الله أن يجعلها دائما أبدا وسيلة دعوة، ووسيلة نفع، ووسيلة علم يخرج الله عز وجل بها أولياءه من الظلمات إلى النور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هذه القناة المباركة. أريد أن أبدأ حديثي معكم في هذا اللقاء وفي هذا التواصل حديث يرتبط بحديثي في نزهة المتقين، حديثي معكم عن الهداية وعن قصة الهداية. وإن شاء الله احنا نشرح في نزهة المتقين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قلت في هذا الباب في هذا الموضوع انني لما اقرأ القرآن اقرأ القرآن محاولا التدبر الفهم في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط نريد أن يهدينا الله إليه؟ إنه صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم الموصل إلى رضوان الله عز وجل، وهو صراط طريق سبيل الذين أنعم الله عليهم. ولهذا نقرأ في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، ويبين لنا المولى تبارك وتعالى هؤلاء المنعم عليهم، فيقول في آل عمران، فيقول في النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه طريق يجمع هؤلاء، صراط الذين أنعم الله عليهم يجمع هؤلاء جميعا، يكون على رأسه النبيون، ويكون من ورائهم الصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب قنا صراط الذين غضبت عليهم. والله يغضب على من؟ يغضب على هؤلاء الذين أعرضوا، الذين أغلقوا القلوب فقالوا قلوبنا غلف، الذين أغلقوا الأسماع فلا يستمعون إلى منادي الهدى وإلى داعي الهدى. يغضب على هؤلاء الذين وصلهم الحق فأعرضوا عنه ورفضوه وأبوا أن يسلكوا هذا السبيل، ويغضب كذلك على من ضل هذا الطريق. ولهذا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير طريق غير صراط المغضوب عليهم الذين جاءهم الهدى وجاءهم الحق فرفضوا ولفظوا، ولا الضالين الذين حاولوا واجتهدوا فضلوا عن طريق الحق. صراط الله المستقيم يملك الهداية إليه رب ودود كريم رحيم سبحانه وتعالى، يدعونا إلى الهدى ائتنا، يدعونا إلى الهدى إلى الهداية، ويدعونا إلى الاقتداء بهؤلاء وعلى رأسهم خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد. اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتدوا بالأنبياء قبله كما قال له ربه: فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وقال لنا ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فباتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء بهدي الأنبياء يكون السير على هذا الطريق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكي نبرز قصة الهداية أريد أن نقف معا على آية واحدة في كتاب الله. الآية أعتقد هي 213 من سورة البقرة. يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الأخت عائشة من اسكندرية. السلام عليكم.
حضرتك أنا بصلي العصر والحمد لله رب العالمين، صلنا 4 ركعات العصر قبل العصر وبعدين صلاة العصر. فسمعت شيخ محتسب على الله ان شاء الله خيرا بيقول ما فيش صلاه قبل صلاه العصر، هو في ما فيش سنه قبل صلاه العصر، السنه بعد صلاه العصر، يا هل كده صحيح ولا غير صحيح؟ ارجو من حضرتك يعني الاجابه، قولها لي صح يعني كده.
لا خدي
السؤال الثاني.
اتفضلي.
السؤال الثاني حضرتك في صلاه الفجر، انا بصلي سنه الفجر وبعدين صلاه الفجر وبعدين ركعتين سنه الفجر، برضه سمعت من شيخ محتسب على خير بيقول لك كان رسول الله عليه الصلاه والسلام لما كان يروح البيت كان بيصلي ركعتين بعد صلاه الفجر غير في المسجد طبعا، هل فعلا كده صحيح ولا غير صحيح؟
ماشي يا
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الاخت عائشه يعني لعلها سمعت من بعض غير المتخصصين او سمعت سماعا غير منضبط. لا، العصر ليس له سنه بعديه، بل نحن نهينا عن الصلاه بعد العصر، وكذلك الفجر لا صلاه بعده حتى تشرق الشمس وترتفع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهيت ان اصلي في هذين الوقتين، في عندي اوقات للكراهيه لا نصلي فيها النوافل، لا نصلي فيها السنن، بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وعند شروق الشمس حتى ترتفع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولحظة الغروب. دول سميهم وقتين، سميهم أربع أوقات إذا أردت التفصيل، وفي وقت بيجهله كثير من الناس وهو قبل صلاة الظهر، قبل آذان الظهر بقرابة النصف ساعة عند اشتداد الحرارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الصلاة في هذه الأوقات. يبقى ما فيش سنة بعد العصر، ما فيش نافلة بعد العصر، لكن اللي قال لك ان ما فيش قبل العصر وفي بعد العصر هذا مخطئ. قبل العصر في سنة، قبل العصر يجوز نصلي سنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعة، وقال في الحديث رحم الله امرؤا او رجلا صلى قبل العصر أربعة. يبقى من السنة ان احنا نصلي اربع ركعات قبل العصر. طب صليت ركعتين قبل العصر لا بأس، بين كل اذانين صلاة، والاذان اذان والاقامة اذان، يبقى بين الاذان والاقامة يسن لنا الصلاة، سواء سنة مؤكدة او سنة غير مؤكدة. السنة قبل العصر غير مؤكدة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها دائما ابدا، زي سنة الظهر القبلية والبعدية. السنن المؤكدة يا اخت عائشة ركعتان قبل الصبح واربع ركعات قبل الظهر، او ركعتين اربعة او اثنين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ثم دول سنن الصلاة الراتبة الرواتب. ثم هناك سنن غير مؤكدة، قبل كل صلاة قبل كل صلاة، الرسول قال صلوا قبل العصر اربعة، وقال صلوا قبل المغرب لمن شاء، وقال بين كل اذانين صلاة. صلاة الوتر يا اخوانا ليست من السنن الرواتب، يعني هي مش مرتبطة بالصلوات الخمس، وإنما صلاة الوتر مرتبطة بقيام الليل، فلو صليتها بعد العشاء بعد سنة العشاء فأنت صليتها في أول الليل، لو أخرتها لآخر الليل أو في وسط الليل فالليل كله وقت للوتر. أما بعد الفجر ما فيش صلاة بعد الفجر، السنة القبلية للفجر سنة مؤكدة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر أي السنة قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. بعد صلاة الفجر لا يسن لأحد أن يصلي، اللهم إلا واحد فاتته سنة الفجر القبلية، لم يصلي السنة القبلية، ما أدركهاش، ما لحقهاش، دخل الجماعة صلى ما صلاش السنة القبلية، فهنا هل يقضيها بعد صلاة الفجر؟ يجوز أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في هذا التوقيت، فلما سأله أخبره أنه يصلي سنة الفجر القبلية يقضيها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو الإنسان انتظر حتى تشرق الشمس وترتفع فيصليها في وقت الضحى فهذا أولى إن شاء الله، هذا والله أعلم. أرجع تاني لآية الهداية، الآية التي تجمل لنا قصة الهداية. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنا عايزك تقف مع المصحف مع الآية 213 من سورة البقرة وتحاول تفصص أو تفصل الآية لجمل مفيدة، مجموعة جمل مفيدة. أول جملة: كان الناس أمة واحدة. دي حقيقة. طب متى كان الناس أمة واحدة؟ البعض يقول حينما أخذ الله الميثاق من ذرية آدم، كما في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كلهم قالوا بلى، الله ربنا، كله على التوحيد. هذه الفطرة، ربنا أخذ الميثاق علينا ونحن في عالم الذر، ونحن ما زلنا في ظهر آدم. وكما جاء في الحديث: إن الله مسح ظهر آدم فأخرج الذرية وأخذ عليهم العهد والميثاق. هذا قول. القول الآخر إنهم كانوا أمة واحدة بعد أن نزل آدم إلى الأرض. لما نزل آدم إلى الأرض وأهبط من الجنة، قال له ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قال ربه: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اهبط يا آدم إلى الأرض أنت وزوجك وذريتك من بعدك، سيأتيك كتاب هداية من الله عز وجل. هذا الكتاب، هذا المنهج، من عمل به، من أخذ به، من عمل به فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم المتبعون لمنهج الهداية الذي أنزله الله من السماء على أنبيائه. أما الذين كفروا ورفضوا وأبوا وأعرضوا وكذبوا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله من النار. يبقى كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين. لما هم كانوا أمة واحدة على الحق، هيبعث الله النبيين ليه؟ لا، هنا في إضمار في الآية: كان الناس أمة واحدة، أي على الحق، فاختلفوا تفرقوا فبعث الله النبيين. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
ازيك يا أم محمد، بارك الله فيكم.
الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك.
اتفضلي.
كنت عايز أسأل يا شيخ، بس الصلاة والرجل مكشوفة أو بشراب شفاف لا تجوز؟
الرجل تقصدي بالرجل القدم ولا تقصدي بالرجل الساق؟
لا، القدم.
القدم.
طيب. وممكن تبقى العباية نازلة على رجلي، بس مثلا صوابعي بس من قدام اللي باينة مكشوفة.
يا الصلاة صحيحة يا أم محمد؟
ايه؟
الصلاة صحيحة.
الصلاة صحيحة. قالوا لي لا، لازم، وصلاتك اللي فاتت لا تجوز ولازم تعديها.
لا صلاتك صحيحة والصلاة صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عورة المرأة في الصلاة انها تصلي في درع سابغ وخمار. تصلي في ايه؟ الدرع اللي هو الجلابية. سابغ يعني ايه؟ طويل. وجاء في رواية: يغطي ظهور قدميها، اعلى القدم يبقى متغطي، فلو ظهر شيء من اطراف الصابع لا شيء فيه. يبقى درع سابغ طويل يغطي ظهور القدمين، وخمار يغطي الرأس. هذا هو ستر المرأة المسلمة في الصلاة. فمن قال لك لابد من لبس الجورب، هو يستحب ان المرأة تلبس جورب، خاصة لو تصلي امام احد، لكن لا يجب، لا يجب. ولو ركعت وسجدت فانكشف شيء من القدمين فلا شيء، لا شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلاتك صحيح، صلاتك صحيحة الآن، وما فاتت فهو صحيح. ولو فرضنا أن اللي فات كان فيه خلل، ما يتقلكش عيدي، ما نقولكش عيد اللي فات، لأن اللي فات أنت لو فرضنا أنه كان فيه خلل وفي خطأ عملتيه عن جهل، لكن فما بالك واللي فات كله صحيح ما فيش فيه خطأ. فازاي المفتي يقول لك عيد اللي فات؟ الذي يفتي هنا يفتي بغير علم، يفتي بغير علم وبغير بينة. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. اخونا رضا تفضل يا اخ رضا.
ازيك يا شيخنا، ازي حضرتك؟
بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا. سؤال بعد اذن حضرتك يا شيخنا.
تفضل يا حبيبي.
بالنسبة للمنفرد خلف الصف في صلاة الفجر،
نعم،
هل لو صلى منفردا فيه يؤثر على صحة صلاته؟ وهل ده خاص بالفجر بس ولا في كل الصلوات؟
ماشي يا اخي. ماشي يا شيخ. بالنسبة للمنفرد خلف الصف ملوش علاقة بالفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، اربع خمس كلمات، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، خمس كلمات. ما فهم هذا الحديث وفقه وتأويله؟ البعض هيخدو على ظاهره، يقول اللي يصلي لوحده ورا الصف لوحده منفرد يعني لوحده تبقى صلاته غير صحيحة او تبقى صلاته باطلة. هذا قول لبعض اهل العلم، لكن مش هو القول الارجح. وانما القول الارجح في هذه المسألة لا صلاة لمتعمد الانفراد خلف الصف. يعني الصف في مكان انا مش عايز اصلي في الصف، انا ما بحبش اصلي جنب حد، بيلزقوا رجلهم في رجلي، فانا عايز اصلي لوحدي، فبقف لوحدي كده واصلي خلف الامام في صف لوحدي، نقول لك لا ما ينفعش. ويبقى لا صلاة، هل هي لا يعني ليست موجودة، ولا لا صلاة صحيحة، ولا لا صلاة كاملة؟ برضو اقوال لاهل العلم. والراجح عندي ان من تعمد الانفراد، من تعمد الانفراد فصلاته لا تصح. اما من دخل الى الصف فلم يجد فرجة، لم يجد مكانا، فصلى ينتظر من يأتي الى جواره، فصلاته صحيحة ان شاء الله. فاصل ونتواصل ان شاء الله.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ها قد عدنا بحمد الله. الأخ رضا كنا بنجاوبه على سؤال المنفرد خلف الصف. قلنا لا يتعمد أحد أن يصلي خلف الصف منفردا. أما من دخل إلى المسجد فلم يجد مكانا في الصف فصلى وحده ينتظر أن يأتي غيره من المتأخرين فيصلي إلى جواره فلا شيء عليه. المشكلة في من يتعمد أن يصلي منفردا خلف الصف، هذا لا صلاة له صحيحة على قول بعض أهل العلم هو الأرجح عندي، أو لا صلاة له كاملة، وهذا قول لبعض العلماء، ولا علاقة للفجر بالموضوع. الموضوع مرتبط بصلاة الجماعة مطلقا، في أي فريضة في أي صلاة لا تتعمد أن تنفرد وحدك في صف وحدك. فإن اضطررت إلى ذلك وأنت تتوقع أن يأتي من يصلي إلى جوارك فلا شيء عليك. هذا والله أعلم. أمامي أسئلة جتني على إما عن طريق التليفون وإما عن طريق الرسائل. سائل يقول هل يجوز إجهاض الجنين إذا حصل الحمل وهي ترضع في الشهر الخامس خوفا على الرضيع؟ لا يجوز إجهاض الجنين مطلقا. الحالة الوحيدة التي يجوز فيها إجهاض الجنين إذا خفنا على حياة الأم، إذا كانت حياة الأم مهددة بسبب هذا الجنين، الأطباء الثقات يفتوا بهذا، يبقى نفتي بإسقاطه في أي سن كان، طالما الأم حياتها مهددة هتموت هتموت. ففي الحالة دي لا، الجنين حياته ليست بأولى من حياة أمه. لكن الرضيع، ما الذي سيضير الرضيع من الجنين؟ إن اللبن يقل شوية أو يقل خالص، نديله لبن صناعي مفيش مشكلة. لكن الجنين ده كما أن الرضيع ولدك الذي تحبين، فالجنين كذلك ولدك الذي تحبين وتتوقعين، فلا يجوز بأي حال من الأحوال. احنا عارفين الخلاف الوارد عند اهل العلم في زيارة المرأة مطلقا او عموما للقبور، فالبعض يكره زيارة النساء للقبور مطلقا، والبعض يقيدها بكثرة الزيارة. هذه العبادات الصلاة والصوم، لا تصوم ولا تصلي، لا تصوم ولا تصلي، لا يجامعها زوجها، هذا أمر أيضا محرم بالحيض، فضلا عن أشياء أخرى، لا تقرأ القرآن، لا تمكث في المسجد، لا تمس المصحف، إلى غير ذلك من المسائل اللي احنا مش بصدد بيانها في جوابنا عن السؤال. لكن السؤال يجوز تزور المقابر؟ آه يجوز تزور المقابر، لا شيء عليها. سائل يقول صليت العصر 5 ركعات ناسيا فماذا علي؟ ده السؤال نمرة 3 قدامي، والسؤال نمرة 7 يقول نسيت أن أسجد للسهو فهل علي إعادة الصلاة؟ هل السؤالين مرتبطين ببعض والسائل بيتمم السؤال، ولا ده سؤال وده سؤال؟ هنجاوب عن السؤالين. من صلى العصر 5 ساهية لا شيء عليه، لأنه ساعة ما قام يجيب الخمسة ما كانش يعلم أنها الخامسة، كان يظن انها الرابعة، وهو يجب عليه ان يتم صلاته، صلى وكان منفرد او كان في جماعة ومحدش نبهه، فصلى 5 ركعات وهو يعتقد انها 4، وسواء سجد سهو او ما سجدش سهو، لانه ممكن يظل معتقدا ان صلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، وقد يكون عنده شك فيسجد للسهو لاجل الشك، في الحالتين صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. يعني اذا تأكد له انه صلى 5 بعد ذلك، لكنه في ساعة الصلاة في وقت الصلاة كان متأكدا أنه يصلي 4، لأنه لا يجوز أن أنا أصلي 5 وأنا عارف وأنا أعلم، لا يجوز بحال من الأحوال، أي زيادة في الصلاة تبطلها، أي زيادة متعمدة تبطلها، وأي نقص يبطلها ما لم أتداركه. وفي الحالتين إذا كنتني جئت بزيادة وأنا شاكك فبسجد للسهو، بسجد للسهو، بسجد للسهو لأجل الشك. هو كمن قام إلى 5 يعتقد أنها 4، قال له الناس سبحان الله فاعتقد أنه على الحق ولم يلتفت إلى كلامه وأكمل صلاته، صلاته إن شاء الله صحيحة، ويسجد للسهو لأجل هذا الشك. لكن أنا لا أتي بشيء متعمد في الصلاة لأفسدها، لأن الزيادة في الصلاة كالنقص منها كلاهما يفسد الصلاة ويبطل الصلاة. إذا نسي المصلي أن يسجد للسهو، قال نسيت أن أسجد للسهو، أيا كان السبب السهو، وأنا نسيت أسجد للسهو وسلمت، في سجود سهو بعد السلام، إذا افتكرت بعد ما سلمت أسجد للسهو تاني، لأن السجود أحيانا يكون قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام. لكن افترض أن أنا نسيت بعد ما قمت من الصلاة وخلصت خالص وانصرفت خالص، لا شيء علي، فسجود السهو يجبر النقص والعجز في الصلاة، يجبر الخلل في الصلاة، لكنه أيضا إذا سهى عنه المصلي فلا شيء عليه. وبالمناسبة أنا بسجد السهو عشان إيه؟ عشان الزيادة أو عشان النقصان؟ لو زدت في الصلاة وأنا ناسي مش واخد بالي وانتبهت أرجع واسجد للسهو، أرجع ما كملش الزيادة، أو حد نبهني أرجع ما كملش الزيادة، الزيادة المتعمدة ممنوعة تماما. لكن مع السهو خلاص أنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في النقص من الصلاة، لو نقص ركن أو من أركان الصلاة، يجب أن أنا أجيب الركن الناقص أو أجيب ركعة كاملة، لو فاتني ركوع أو سجود أو اعتدال أو جلسة بين السجدتين وفاتتني أرجع أجيبها على طول. طب أنا افتكرت في الركعة اللي بعدها، ما اعتدش بالركعة اللي فيها خلل، ما اعتدش بالركعة اللي فيها ركن ناقص، وكمل صلاتي واسجد للسهو. يبقى بسجد للسهو في نقص في النقص، وبسجد للسهو في ايه؟ في الزيادة. كلاهما ناسيا، كلاهما ساهيا بسبب السهو مش بسبب العمد. وكذلك بسجد للسهو اذا نسيت واجب زي التشهد الاوسط لا ارجع اليه. لو قمت من ركعتين وما جلستش للتشهد الاوسط اقول خلاص ما ارجعش تاني واتركه خالص واجبره بسجود سهو قبل السلام. ولو شكيت في الصلاة انا صليت ثلاثة او اربعة ركعة ولا اتنين، ركعت ولا ما ركعتش، سجدت ولا ما سجدتش، سجدت سجدة واحدة ولا اتنين، ابني على اليقين، واليقين هو الاقل، ابني على اليقين الذي هو الاقل عادة، ثم ايضا اسجد للسهو قبل السلام. الراجح ان سجود السهو في الشك وفي نسيان التشهد الاوسط يكون قبل السلام، والراجح في سجود السهو في الزيادة في الصلاة او في النقص من الصلاة بالضوابط التي قلتها يكون بعد السلام. ومن اهل العلم من قال السجود كله قبل السلام، وهذا مذهب الشافعي، ومنهم من قال السجود كله بعد السلام، وهذا قول ابي حنيفة. والمسألة فيها سعة لا نضيق على الناس. سائل يقول ما الفرق بين صلاة الشفع وصلاة الوتر، وهل يجوز ان اصليهما متصلين؟ هو الاصل ان الشفع في المعنى يعني الزوج، الزوج، والوتر هو الفرد. يعني لو بنعد كده التلاميذ في الفصل ولا بنعد اي حاجة، اذا وقفت على رقم فردي يبقى ده وتر، اذا وقفت على رقم زوجي يبقى ده شفع. ويقال لكل شفع زوج او زوجين. في الصلاة، في صلاة النوافل، الاصل في الصلاة انها شفع كلها، صلاة الصبح ركعتين سنة الصبح، صلاة الظهر ركعات سنة الظهر القبلية والبعد، كل الصلاة شفع يعني زوجية، سواء بصلي ركعتين او بصلي اربعة، الا صلاة المغرب في الفرائض فهي وتر لاني بصلي ثلاث ركعات. صلاة المغرب في الفرائض وتر لان صليتها كام؟ ثلاث ركعات، صح فيها تشهدين، تشهد بعد ركعتين وتشهد بعد ركعة ثم السلام، فدي صلاة وتر في الفرائض. وفي صلاة وتر في النوافل في اخر الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. يبقى طول الليل بصلي ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى ثم اوتر بركعة، الركعة التي اوترت بها هي ايه؟ هي الوتر. واحد بيقول لي ممكن اصلي الشفع والوتر متصلين؟ لو صليت الشفع والوتر متصلين هيبقى اس كله اسمه وتر، صلاة الشفع مع الوتر. يعني لو صليت ثلاثة وتر ممكن اصلي ركعتين وبعدين اصلي ركعة، ماشي، يبقى الركعتين شفع والركعة وتر. لكن صليت الثلاثة بتشهد واحد وبسلام واحد، يبقى الثلاثة اسمهم وتر يا اخوان، والوتر اقله ركعة واكثره 11 ركعة. يعني ممكن اصلي الوتر لحد 11 ركعة متصلة او منفصلة، ركعتين 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 ركعتين، وفي الاخر اختم بايه؟ بركعة واحدة. هذا هو معنى الشفع والوتر. ولما قال ربنا في سورة الفجر والشفع والوتر، المفسرون اختلفوا في معنى الشفع والوتر على اقوال كثيرة. منهم من قال ان يوم العيد يوم الاضحى هو يوم عشرة، يعني هو الشفع، ويوم عرفة هو الوتر، لأن يوم عرفة تسعة ويوم العيد يوم عشرة. ومنهم من قال كل شفع وكل وتر، ومنهم من قال كل الخلائق شفع والله وحده هو الوتر، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الوتر، وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فالمذكور في القرآن الشفع والوتر، المفسرون منهم من حملها على العموم، ومنهم من جعلها خاصة بوتر معين وشفع معين. طبعا البعض قال صلاة الشفع وصلاة الوتر. هل يجوز أن أصليها متصلة؟ يجوز نعم، بس هتبقى متصلة كلها وتر بقى. يبقى الثلاث ركعات كلهم وتر، الخمس ركعات كلهم وتر، السبع ركعات كلهم وتر، التسع ركعات كلهم وتر، الحداشر كلها وتر، طالما بصليها متصلة. لكن صليت ركعتين 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 ركعتين، يبقى كل ركعتين شافع. فهمت يعني ايه شافع بقى ويعني ايه وتر؟ مش مراد بها صلاة بعينها فقط. انا قلت لك في وتر في الفرائض وهو صلاة المغرب، ما بنسميهاش الوتر، بنسميها المغرب. ربنا سماها المغرب، النبي عليه الصلاة والسلام سماها المغرب، لكن هي وتر ليه؟ لان بصلي 3 ركعات عدد فردي. سائل يقول: هل كل عمليات التجميل حرام ام ان هناك حالات تجوز فيها؟ لا طبعا مش كل عمليات التجميل حرام. اللي عمل حادثة وحصل له تشوه او احترق وحصل له تشوه وبنحاول نعيد وجهه، صورة وجهه جسمه لافضل حالة بالتجميل، هذا حلال، هذا حلال، وهذا لا اعلم احدا يقول ان هذا حرام. فالله سبحانه وتعالى لا يحب هذا التشوه او هذا القبح الذي قد يصيب الانسان في حادث او حريق او نحو ذلك. والواجب هنا علينا ان احنا ناخذ بيد هذا المريض حتى يعني يبرأ. كذلك لو في عيب خلقي زي الولد لما يتولد بست صوابع عنده حته طرطوفه كده في صابعه عامله زي صابعه، هي مش صابع، نشيلها نشيلها نشيلها، طلع له عين سمكه في 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 جزء من جسمه، ولا طلع له اي حاجه فيها خلل في الجسم، نعالجها. ما نقولش التجميل هنا حرام، لا نقول حرام، لكن التجميل اللي هو مكروه كراهيه التحريم، اللي كل شويه عايز اعمل نيو لوك بقى، عايز المناخير زي مناخير مش عارف مين، وعايز العين زي عينين مين، وعايز البق قد بق مين، وعايز الشغل ده يعني الاسراف فيه، يعني يكفي ان نقول انه من باب الاسراف، الاسراف في المال وفي هذا الامر، حتى لو قلنا انه مباح وليس مباحا. الامر الثاني هو التشبه بمن يكره التشبه بهم. الامر الثالث هو تغيير خلق الله. رب العزة نهانا عن تغيير خلق الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لعن الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، الواصلة والمستوصلة، اللي بتربط شعر في شعر عشان تتجمل بيه. لا، واللعن طرد من الرحمة يا أخوان. ولعن الله الواشمة والمستوشمة، اللي بترسم الوشمة على جسمها، التاتو اللي بيقول عليه التاتو، هذا حرام، ملعون من يفعله رجلا كان أو امرأة، ذكرا أو أنثى. ولعن الواشرة التي تفلج الأسنان للحسن، مش بعالج عيب خلقي في الأسنان. تجميل الأسنان حلال، عمليات التجميل في بلا إسراف جائزة حلال، لكن الواشرة هذه اللي هي المتفلجات للحسن، اللي هي بتسعى لنوع معين من التجمل الزائد، نص عليها في الحديث. النمص، الأخذ من الحواجب وترقيق الحاجبين، دخل في هذا الحديث. يبقى الحديث دلني على ان في تجميل مش حلال، ويقاس عليه ما هو افظع، ما هو اشد، وفي تجميل مباح وتجميل حلال، والله اعلم. هل الاكل باليد اليسرى حرام؟ الاكل باليد اليسرى للقادر على ان ياكل باليد اليمنى مكروه كراهيه التحريم. وما اقول مكروه تحريما يعني حرام، مكروه تحريما يعني حرام، مفيش فرق، لان المكروه تحريما من جنس الحرام مش من جنس المكروه. المكروه هو المكروه تنزيها، زي مثلا التناول بالشمال، اخد امد ايدي بالشمال اخد، ده مكروه. انما اكل بالشمال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، واخبرنا ان الشيطان ياكل من طعام الذي ياكل بشماله، يستحل الشيطان طعام القوم بمن ياكل بشماله. ولما الرسول قال للرجل الذي يأكل بشماله قل بيمينك، فالرجل قال لا أستطيع، قالها كبرا، يعني أنت كل حاجة هتقفلين فيها على الوحدة. فقال له لا استطعت، دعا عليه وقال له لا استطعت، فشلت يده والعياذ بالله. نتلقى هذا الاتصال. الأخت خديجة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. انا بقول لحضرتك، طب مين معايا حضرتك؟
اتفضلي يا سامع.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بقول لحضرتك يا سيدنا الشيخ، انا ست، عمري 66 سنة، تمام؟
ربنا يديك الصحة.
ربنا يخليك يا رب. بعد كده هوت انا حجيت مرتين وعملت عمرة 4 مرات، تمام؟
نعم.
بس جيت في فترة كده بطلت صلاة، بعد ما حجيت وبعد ما روحت أربع عمرات بطلت صلاة فترة كده. بعد كده ربنا رضاني ورجعت أصلي تاني، صلي وبصوم الخميس واثنين وبصلي كرام الليل، أعمل كل حاجة ترضي ربنا. هل بقى الفترة اللي أنا قطعتها ديت يعني إيه بقى جزائها ولا أعمل إيه ولا مش
الفترة اللي أنت قطعتها معروفة يا أختي؟
آه
معروفة.
نعم
معروفة، كان وقتها معروف بالظبط ولا بغلبة الظن؟
نعم
يعني اعرف ان انا قطعت شهر او اسبوع او شهرين.
قطعت؟ لا قطعت كتير، قطعت كتير يا حبيبي.
لا يعني معروفة محددة ولا مش ولا هيصعب عليك تحديدها؟
لا قطعت بتاع سنتين ثلاثة يعني.
سنتين ثلاثة. عموما في قولين لاهل العلم في المسألة.
ايوه.
القول الاول وجوب القضاء، يعني تصلي مع كل فريضة فريضة او تصلي وقت النوافل تصلي فرائض من اللي عليكي، ده قول جمهور اهل العلم. وفي قول اخر لبعض اهل العلم وانا بميل للفتوى بيه مثل حالتك، ان الانسان طالما تاب يتوب الله عليه ويكثر من النوافل. يعني ايه؟ صلي نوافل كتير عشان تجبر عجز مكان من فريضة. ان استطعتي أن تحصري الصلوات التي فاتتك فتقضيها يجب القضاء، ما استطعتيش لطول المدة والمسألة أصبحت صعبة وعسيرة فأنت تبتي وتاب الله عليك، فهنا يلزمك الإكثار من نوافل الصلاة ونوافل الطاعات عموما لو استطعت القضاء، هذا أريح لي بالنسبة للفتوى، والله أعلم. معنا اتصالات أخرى. طيب قضية قضاء الفوائت يا اخوانا قضية هي ما كانتش معروفة في الزمن الاول، يعني اجتهد فيها العلماء بعد ذلك، لان الاصل ان ما كانش في ترك الصلاة عمدا، لم يعرف ترك الصلاة عمدا في تراث المسلمين الاوائل، لكن كانت تترك الصلاة نسيانا سهوا نوما، والرسول قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، فأوجب القضاء في النسيان والسهو. طب اللي تركها متعمدا طبعا يقاس على الناس والساهي اللي كان في عملية متبنج وقعد مثلا قاعد في البنك، اللي دخل في غيبوبة يوم ولا اتنين ده يقضي ان شاء الله الصلوات على الراجح من اقوال اهل العلم، لكن لو طالت الغيبوبة ومسألة شق عليه او اتصلت بموته فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فهنا العلماء اجتهدوا في قضية من ترك الصلاة عمدا، وانتوا عارفين ان من ترك الصلاة عمدا فريق كبير من اهل العلم يكفره، يرى انه خرج من الملة، سواء بقى كفر حقيقي اكبر او كفر اصغر، لكن فريق يرى انه بتوبتي عاد الى الاسلام، كأن بالتوبة دخل في الاسلام من جديد. وهنا هل يقضي ما عليه؟ اللي عليه الفتوى اللي أنا بميل إليه إن كان ما عليه محصورا، علي أسبوع، علي يوم، اثنين، ثلاثة، خمسة، زي الحائط كده ما بتصوم سبعة أيام أفطرتهم لكن ما بتصليش السبعة أيام اللي تركت فيهم الصلاة. هنلحظ هنا المعنى الجميل ده، ليه ربنا ما ألزمش الحائط إنها تعيد السبعة أيام اللي كانت بتصلي بتترك الصلاة فيهم، وليه النفساء اللي تقعد 40 يوم تقريبا لا تصلي ربنا ما قالهاش صلي ال 40 يوم دول تاني قضاء؟ لان المسألة تشق. الصيام سهل ان انا اصوم السبعة ايام اقضيهم في رمضان اقضيهم بعد رمضان، لكن 5 في 7 ب 35 صلاة المسألة تبقى شاقة، ولو 40 يوم في 5 يبقى حوالي 200 صلاة المسألة تبقى شاقة. فهنا كنا نؤمر بالفطر في الحيض وبترك الصلاة ثم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، دي علة أو حكمة فهمها الفقهاء وما بيجتهدوا في المسألة ديت. ولهذا الذي أختاره أنا في الفتوى إن كانت الصلوات محصورة معلومة أقضيها، هذا الأولى. غير محصورة وكثيرة سنة اثنين ثلاثة مش عارف كام، مش عارف من امتى وانا تارك الصلاة والحد ما ربنا هداني، نقول لك ايه؟ تبت الى الله الحمد لله، لا ترجع الى ترك الصلاة مرة اخرى، وعليك بالاكثار من النوافل، فان الفرائض ان كانت لا تكفي في مشهدك وموقفك بين يدي الله، يقول الله عز وجل هل لعبدي من نافلة؟ ف فالنوافل تجبر عجز الفرائض. ودول قولين معروفين لأهل العلم. القول الأول وجوب القضاء هو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني هو قول بعض أهل العلم، وأنا نفسي أميل إليه وأرجحه في هذا الباب لمن كانت الصلوات التي تركها لا يعرفها ولا يستطيع أن يحصرها لكثرتها، والله أعلم. أوصى لابنه، أنا فاضل أمامي دقائق معدودة، سائل يقول أوصى لابنه بنصف تركته ومات، فهل يحق الابن أخذ النصف ثم يأخذ حقه من الميراث فيما تبقى؟ أنا عندي هنا محذورين. المحذور الأول على قول جمهور أهل العلم لا وصية لوارث، فما ينفعش أوصي لابني لأن ابني وارث، أي واحد هيورث فيه ما عرفش عمل الوصية، الوصية لغير الوارث، هذا كلام جمهور أهل العلم عند أهل السنة والجماعة، خلافا للشيعة الإمامية بتوجيز الوصية للوارث. دي نمرة واحد. فإذا وصل ابنه بنص التركة نقول له لا، الوصية غير جائزة، الوصية غير جائزة وغير نافذة، ابنك ياخد في الميراث ولا يأخذ في الوصية. والأصل الثاني أن الوصية ما ينفعش بالنص، الحد الأقصى في الوصية الثلث، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عائلة يتكففون الناس. يبقى رأيي هنا إن هذه الوصية تبقى غير جائزة وغير نافذة إن شاء الله. نتلقى هذا الاتصال. أبو عمرو، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
الفلوس الوديعة في البنك حلال ولا حرام؟
الوديعة في البنك اللي بتطلع أرباح مش كده، بتطلع فوائد.
أي فوائد.
هذا مرتبط بنوع المعاملة، هل المعاملة استثمار شراكة مرابحة، او المعاملة مجرد ان حاطط فلوس مديك فلوس واخد عليها زيادة؟ اذا كنت مديك فلوس واخد عليها زيادة فقولي ورأيي، وده رأي مستقر منذ الاسلام، ان هذا حرام، لانه لا يجوز ان انا اخذ فائدة على الدين او اخذ فائدة على مال انا مش شريك فيه، مش شريك بمالي. لكن لو كانت المعاملة ان مالي دخل في مشاركة باخد في الربح وبتحمل في الخسارة، يبقى هذا لا بأس به وحلال ان شاء الله. عشان كده احنا بنقول ان البنك الاسلامي اولى من البنك الاخر، لان البنك الاخر صريح في ان مالكش دعوة واستثمار، انا اللي بستثمر بمعرفتي مش انت، وياخد منك في صورة قروض ويعطيك فائدة 7-8-10 ويعطي المستثمر بفائدة 15 أو 20. هذه الصورة نحن نستهجنها ونرى فيها صورة من صور الربا الحرام، لكن أن تدخل في مرابحة، أن تدخل في مشاركة، أن تدخل في شيء من هذا القبيل، والبنوك الإسلامية بتفعل هذا أحيانا كثيرة، وأنا بقول أحيانا لأن أحيانا أخرى بتقع في نفس المحظور، يبقى هنا الأرباح حلال. الأرباح حلال إن شاء الله. يبقى العبرة مش بالبنك ولا أنني باخد فايدة، العبرة المعاملة أصلها إيه؟ هل المعاملة تجارة مشاركة مربحة، ولا المعاملة أنا مديك فلوس ماليش دعوة باخد عليها فائدة شهرية ولا سنوية وماليش دعوة؟ لا، الصورة الثانية ربا، الصورة الأولى صور المشاركة في الأرباح والخسائر حلال إن شاء الله. البطري بيقول لي فاضل دقيقتين، يعني أنا شايف إن الدقيقتين خلاص مروا. قدام سؤال، هل إذا مرت الزوجة أمام زوجها وهي يصلي هل تبطل صلاته؟ الأصل ما حدش يمر قدام المصلي فيما بينه وبين السترة، والأصل أنت لما تصلي حضرتك خد سترة، خد ساتر، وما حدش يمر بينك وبين السترة، اللي مر بعد كده مفيش مشاكل. طب لو حد مر بينك وبين السترة يقطع الصلاة؟ الرسول قال يقطع الصلاة المرأة الحائض. يبقى مرور الزوجة هنا لا، يعني لا تقطع الصلاة. الحديث ورد فيه المرأة الحائض، والحديث فيه فقه كبير وكلام كتير مش عايز أتطرق إليه، لكن هل قطع الصلاة معناها بطلان الصلاة؟ الرجح عندي أنه ليس بطلانا للصلاة، وإنما هو قطع بمعنى النقص في الصلاة. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب باب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.